بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن التصانيف في مصطلح الحديث كثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات، ومن أهم هذه المختصرات بل هو أهمها على الإطلاق نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لخاتمة الحفاظ والمحققين شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد انتهج فيه نهجا مبتكرا لم يسبق إليه، وكل من جاء بعده من العلماء فإنما ينسجون على منواله. وقد أثنى لفيف من الأئمة الأعلام على مختصر النخبة، منهم معاصره الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني، حيث إنه وصفه بأنه مختصر بديع، وأنه ألفه في حال سفره إلى مكة. وذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه من التصانيف التي رضي عنها الحافظ نفسه، وقد عني أهل العلم بالنخبة حفظا وشرحا حتى صارت مفتاحا لكل من يريد الرسوخ في هذا العلم الشريف. وقد شرحها الحافظ نفسه شرحا نفيسا أجاد فيه أيما إجادة، ورب البيت أدرى بما فيه، وسمى هذا الشرح نزهة النظر شرح نخبة الفكر. ومن العجيب حقا أن الحافظ صنف النخبة في حال السفر كما ذكر ابن الوزير. وإلى ذلك أشار العلامة محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في مستهل منظومته قصب السكر التي نظم بها هذا المتن المبارك، فقال في معرض الثناء عليه: وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. هذا وقد قام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله بشرح هذا المتن المبارك على طلبته في الجامع الكبير بعنيزة من خلال حلقات دروسه العلمية، وتم بحمد الله تسجيلها. لذا يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذا الشرح بعد أن اكتمل في 18 شريطا. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونظرا لأهمية هذا المتن، رأينا أن نقوم بتسجيله، فرغبنا إلى الشيخ عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي أن يسجلها، فتم ذلك بعد أن قام بمراجعتها ومقابلتها على طبعات أخرى، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إخراج هذا المتن مع شرح الحافظ نفسه عليه، وكذلك نظم الإمام الصنعاني لمتن النخبة المسمى قصب السكر نظم نخبة الفكر، وذلك في شريط منفصل. والآن إلى المتن ومع الشيخ الحكمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو قارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرأ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير، أو نحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
والآن إلى شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. ومع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفن الذي بدأنا فيه يسمى مصطلح، المصطلح أو مصطلح الأثر. والمصطلح يصلح أن يكون اسم مفعول وأن يكون مصدرا ميميا وأن يكون اسما للمكان أو للزمان. فما هو المراد من هذه الأربعة؟ مصطلح الظاهر أنه اسم مفعول، أقرب ما يكون أنه اسم مفعول، يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء. والاصطلاح أصله افتعال من صلح، والمعنى القواعد الصالحة لأن تكون ضابطا لما يعرض للإنسان في علم الحديث. واعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي التي يبني الإنسان عليها عقيدته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فعل للمأمور وتركا للمحظور. وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته فلا بد أن يتحقق نسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والناظر في القرآن الكريم ينظر إليه من ناحية واحدة فقط، وهي ثبوت جلالة القرآن على هذا الحكم أو عدم ثبوته. ما ينظر إلى ثبوته عن الله، لأن ثبوت القرآن عن الله أمر متواتر أجمعت الأمة الإسلامية عليه منذ أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا حتى يرفع الله تعالى. ولهذا قال العلماء: من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفا مجمعا عليه عند القراء فإنه كافر، أما إذا أنكر حرفا مختلفا فيه فإنه لا يكفر. وعلى هذا والحروف المختلفة فيها هي ما تعدو أصابع اليد. وأما الناظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن ينظر نظرين: النظر الأول هل ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم تثبت، والنظر الثاني بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل. فتشارك القرآن الكريم متى؟ إذا ثبت، أما قبل أن تثبت فلا بد أن نحرر ثبوتها أولا حتى تكون صالحة للنظر. وذلك لأن المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والطرق ليس كله ثابتا عنه، بل منه الضعيف ومنه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا كنقل القرآن. فبهذا صار الناظر فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من نظرين: النظر الأول في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر الثاني في ثبوت دلالته على هذا الحكم. فصار طلب الدليل من السنة أشق على الإنسان من طلبه من القرآن، وهذا واضح. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتني باعتناء بالغا حتى يدرك صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من عدمها. وقد يسر الله ولله الحمد من علماء هذه الأمة من بين صحة ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضعفه، فألفوا في ذلك التصانيف العديدة وكفوا الأمة التعب والمؤونة. مثل كتب الصحاح التي تلقاها الأمة بالقبول كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مما يوجد من كتب المحدثين التي اعتمدها المسلمون وجعلوها أمهات لما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنما لم يذكر يعني ثم إن الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بالصحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وتلقى أهل الأمة بالقبول إذا لم يوجد في هذه الكتب فقد وضع العلماء والحمد لله قواعد يمكن أن يطبق الإنسان فيها ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بصحته أو ضعفه. وهذه القواعد هي ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، ومن ثم نعرف أهمية علم المصطلح وأنه من أهم ما يكون، لأن به تستعين على معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف أو يقال في تعريفه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد لا من حيث الدلالة على الأحكام، ما أهل المصطلح ما لهم دخل في الدلالة على الأحكام أو استنباطها من الحديث، إنما هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فما فائدته؟ فائدته معرفة ما يقبل ويرد من الحديث ومن الرواة، معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث والرواة. وهذه فائدة هينة ولا عظيمة؟ هذه فائدة عظيمة جدا. ولهذا كانت دراسة مصطلح علم الحديث فرض كفاية، فنحن إذا درسناها نكون قد قمنا بفرض من الفروض نتابع عليه ثواب الفرض، وليس مجرد أن نقرأه للنظر والمعرفة، بل لأن نقوم فيه بواجب علينا فإنه فرض كفاية. وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق والناس لا يهتمون به ولا يرونه شيئا، ولكن الحمد لله في الآونة الأخيرة التفت الناس إليه وعرفوا أنه مهم جدا. وقد أقول إنه أهم من علم النحو، نعم، وقد أقول إن علم النحو أهم من وجه، لكن لا ينبغي أن يسرف أبدا، ما ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة مصطلح العدل أبدا، فمقل ومستكبر. من علماء الحديث في الاصطلاح وفي الاستنباط وفي الحكم من علمائه البارزين مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي يلقب بقاضي القضاة في مصر. هذا الرجل علمه لا يحتاج إلى إطراء لأنه معروف لديه، ألف هذا الكتيب الصغير لفظا الكثير معنى، يعني وزنه كبير جدا لأنه نقطة علم المصطلح. لو تدور مثلا في علم المصطلح في كتب الواسعة وجدت أن كل ما فيها موجود في هذه النقطة اليسيرة. ويستطيع الإنسان أن يحفظها في خلال يومين، نعم، ونحن إن شاء الله سنمهلكم أن تحفظوها مدة الدراسة، مدة الدراسة، لكن بشرط أن لا يكون كحفظكم بعض المثل. إذا سئلتم عن المثل الذي قرأتموه في الأسبوع الماضي وإذا لا علم ولا خبر، ولا عين ولا أثر. أقول هذا المؤلف رحمه الله بدأ كتابه أو هذه الرسالة المختصرة بقوله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، في نصه عليما قديرا. والحمد تكلمنا عليه كثيرا وبينا أنه وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، هذا الحمد. فإن كرر هذا الوصف سمي ثناء. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وبه نعرف أن من فسر الحمد بالثناء بالجميل المفعول على الوجه الاختياري فإنه قاصر جدا في تعريفه، وأن الصواب في تعريف الحمد وصف الكمال، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، إلا أن ابن القيم زاد قيدا في ذلك قال: محبة وتعظيما. أن يكون الحمد لك على مدحه أو على وصف الكمال المحبة والتعظيم، بخلاف ما إذا كان الحامل لك على هذا رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك أو خوفا، مثل الذين يحمدون الملوك والكبراء يقال هذا مدحا، يقال هذا مدح ولا يقال هذا حمد. فجعل رحمه الله زيادة في القيد أن يكون ذلك على سبيل إيش؟ المحبة والتعظيم. وقوله الحمد قال العلماء إن أل هنا للاستغراق التي يصح أن يحل محلها كل، لأن أل الاستغراقية هي التي يصح أن يحل محلها كل، يهب كل بالسكون كل بالتشديد، إن الإنسان لا في خسر، هذه أل الاستغراق. لأنك لو حذفت أل وقلت كل إنسان إن كل إنسان صح ولا لا؟ نعم، خلق الإنسان ضعيفا، خلق كل إنسان، إذن كل حمد فهو لله. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص. أما كونها للاختصاص فلأنه لا أحد يختص بالحمد كل من كل وجه إلا الله، ولا أحد أهل للحق للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. وقول لله يقول أصل لله اللام حرف جر معروف، والله أصلها الإله، الإله، ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال من الناس وأصلها الأناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخيا. والإله معناه المعبود، المعبود، فكل معبود فهو إله. ثم إن كان بحق كان مستحقا للألوهية، وإلا كانت ألوهيته باطلة. والله عز وجل علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو إله مستحق للألوهية ومستحق للحمد. وقولها الذي لم يزل عالما أو عليما، لم يزل هذه يسميها النحويون أفعال الاستمرار، لأنها تدل على استمرار الشيء، لم يزل عالما فيما مضى ولا في المستقبل، لم يزل لم لما مضى، لكنه ولا يزل، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى عالما أو عليما. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم علم الله كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم غيره ناقص، ناقص من هذه الوجوه الثلاثة، من جهة الشمول، ومن جهة الجهل السابق، ومن جهة النسيان اللاحق. فعلم غير الله محدود ولا لا؟ محدود، مهما كان الإنسان في العلم فعلمه محدود. ثانيا مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا ملحوق بالنسيان، فما أكثر ما ننسى، لكن علم الله سبحانه وتعالى شامل أزلي أبدي. قال الله تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى، فلا يجهل فيما مضى ولا ينسى في المستقبل، ومع ذلك موصوف بالقدرة، قدير، لم يزل عليما قديرا. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، هذه القدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بخلاف القوة، فالقوة وصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف. ولهذا قال الله عز وجل: العجز بالقدرة والقوة بالضعف، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ما قال قدرة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما قال قويا. أيهما أخص؟ أي كل واحدة أخص من أخر من وجه. فالقوة تكون في المريد وغير المريد، والقدرة ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، ما تكون مع الضعف. فمثلا لنا أن نقول هذا الحديث قوي ولا قادر؟ قوي. ولنا أن نقول هذا الإنسان قوي، فتكون في المريد القوة وغير المريد، لكن القدرة ما تكون إلا في المريد. فالجماد ما يقال قوي، ما يقال قادر، نعم ما يقال قادر. ثانيا قلت القوة تدل على فعل الشيء يعني بدون ضعف، بخلاف القدرة. ولهذا لو أن شخصا قيل له: احمل هذه الصخرة، جاء بحمله ما استطاع يقلها من الأرض، ايش نقول؟ هذا ليس بقادر، عادي. وآخر حملها لكن يا الله يحملها، يتزحر ويصفر وجهه ويحمر، ويا الله يشيلها سنتي، هذا وشو؟ قادر لكن ليس قوي. واحد قلنا له احملها، قال وش احمل؟ نحمل هذا الحجر، فهذا الحجر هذا تقول لي احمله؟ قلنا نعم احمله. قال قلبه تقل ريشه، هذا وشو؟ هذا قادر قوي، هذا قادر قوي. اي نعم، والله المستعان. فيما سبق شيخ رحمه الله مبتدا درس اليوم. انتم ترون نقرا الشرح مع المتن؟ طيب بالله الذي لم يزل عالما قديرا او عليما نسختان. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا. رحمك الله. صلى الله الجمله خبريه لكنها خبريه لفظا انشائيه معنى، والمعنى انك تسال الله ان يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى اللهم صل على محمد، او ما معنى صلى الله على محمد؟ المعنى انك تسال الله عز وجل ان يصلي عليه. وما معنى صلاتي عليه؟ ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، يعني عند الملائكه المقربين، ان الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى. هذا معنى الصلاه، معنى سؤال الله تعالى ان يصلي على نبيه، ان يثني عليه في الملأ الاعلى. وقولك صلى الله على محمد وجملة خبرية بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ومنه قولك فلان رحمه الله، فإن هذه الجملة ما هي خبر. ولهذا لو قال قائل عن رجل فلان رحمه الله ما نقول أخطأ، وش يدريك إن الله رحمه، لأنه يقول أنا أدعو الله أن يرحمه. ومنه أيضا فلان المرحوم وفلان المغفور له، فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء، يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه. والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة، ولا ينفرون من قوله فلان رحمه الله فلان غفر الله له، مع أنه لا فرق بينهما من حيث المقصود والمراد. وقول على سيدنا محمد، سيدنا محمد الذي أرسله، لولا قولها الذي أرسله لكان في العبارة قصور عظيم، لأن مجرد كونه سيدنا لا يدل على أنه رسول، إذ أن السيد هو الشريف، الشريف، وهذا لا يدل على شرف الرسالة. لكن المؤلف قال الذي أرسله، وكان الأفضل من ذلك أن يقول وصلى الله على نبينا أو على عبده أو ما أشبه ذلك. لكن مع هذا لا نقول إن العبارة منكرة، لأنه قال الذي أرسله، بل نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف بني آدم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كلما كانت الصيغة أقرب إلى الوارد وأدل على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أولى. وقول على سيدنا، إن قلت كيف يصح أن نقول على سيدنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قلنا لا مانع، لا تناقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقول، ولكن قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني معناه لا يميل بكم إلى الهوى حتى تتخذوا من هذه الكلمات غلوا فوق المنزلة التي أنزله الله إياه. وأرشدهم خوفا عليهم أن يستهوين الشيطان إلى أن يقولوا عبد الله ورسوله، وهذا أحسن وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله محمد، محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام العلم، وقد ذكره الله تعالى في القرآن بهذا الاسم في كم من موضع؟ نشوف عطنا الموضع الأول في آل عمران وما محمد إلا رسول.
من فضلك اقلب الشريط.
أعطونا الموضع الأول في آل عمران وما محمد إلا رسول. دقيقة، في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجاله، في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربه، في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه إلى آخر. نعم، أربعة مواضع. طيب، وهذا الاسم اسم مفعول، صيغته اسم مفعول، يعني محمد على وزن مفعل، ومفعل وزنها مكرم، ومكرم اسم مفعول. محمد أي أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل فيه من الشمائل والمناقب ما يكون محمدا عليه، ولهذا قال حسن بن ثابت، أنت تصدق يكفك التعليق هذا، قال حسن بن ثابت: وشق له من اسمه ليزله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وشق له من اسمه، يعني الله عز وجل سماه محمدا، والله عز وجل حميد ومحمود، فذو العرش محمود وهذا محمد. طيب، فإن قل هل ورد له اسم في القرآن غير هذا؟ أحمد، وجاء ذلك في البشارة التي بشرها عيسى لبني إسرائيل، فقال: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لماذا اختير أحمد على محمد في بشارة عيسى؟ لأجل أن يبين عيسى لقومه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد، لأن أحمد على القول الراجح مشتق من اسم المفعول واسم الفاعل، فهو أحمد إذا كان اسم الفاعل يعني أحمد الناس، وإذا كان اسم مفعول فهو أحق الناس أن يحمد. النبي عليه الصلاة والسلام جامع بين الصيد. وعندي والله أعلم أن هناك أمرا ثالثا، إن كان الله تعالى أجرى هذه الكلمة على لسان عيسى لهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله، وهو أن يكون في ذلك فتنة لبني إسرائيل إذا اتبعوا المتشابه، فقالوا الذي بشرنا عيسى به اسمه أحمد، والذي بعث في أم القرى اسمه محمد، فأحمد غير أحمد غير محمد، هاتوا لنا نبيا أو رسولا يسمى أحمد ونؤمن به، فيكون في ذلك امتحان لهم في اتباع إيش المتشابه. ونحن وفعلا أورد هذه الشبهة، فعلا أوردوها، ولكننا نجيبهم بأن الله عز وجل قال في نفس الآية: فلما جاءهم بالبينات. من جاءهم؟ الرسول الذي بشر به. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فدل هذا على أن أحمد ليس منتظرا كما يدعو هؤلاء النصارى، ولكنه قد جاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي، ومعلوم باتفاق المؤرخين أنه ما جاء رسول بعد عيسى إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي جاء من بعد عيسى هو محمد. ولما جاءهم بالبينات ايش قالوا؟ قالوا هذا سحر مبين، فتبين بهذا أن تعبير عيسى بأحمد فيه فائدتان: الفائدة الأولى ليبين لبني إسرائيل أن هذا الرسول أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد ويثنى عليه، فيكون بذلك تنويه لفضله، لا سيما وأنه بشرهم به بشارة، والبشارة مما تكون في الأمور السارة المحبوبة. والأمر الثاني هو ما يكون بامتحان هؤلاء النصارى، حيث جاء الاسم غير الاسم الذي سمي به الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل أهله وهو محمد، فكان في ذلك شبهة لهم. وقد علمنا زوال هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول قوله من بعد، ولم يبعث أحد من الرسل بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام، والوجه الثاني قوله فلما جاءهم بالبينات، وهذا يدل على أنه ليس منتظرا بل إنه قد جاء ولكنهم كذبوا. طيب هو انتهى الوقت ولا لا؟ ناسب وقد جاء نقول قال بعضهم إن البشارة في الأصل بما يسوء، وقد تستعمل فيما يسوء بجامع أن كل من الخبرين يؤثر في الإنسان وتتغير به البشرة، فهمت؟ هذا تأثر البشرة بالفرح والسرور، وهذا بالعكس، أو أنه على سبيل التهكم بهم كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم على قول بعض المفسرين. نعم. محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلى آل محمد وصحبه، الآل يطلق على الأتباع كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويطلق كذلك على القرابة، فيقال آل فلان أي قرابة فلان، ولكنه في هذا الموضع صالح لآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به فقط دون آله الكفار، أو لآله بمعنى أتباعه. وإذا تعارض الخاص والعام في باب الدعاء فإن الأفضل أن يحمل اللفظ على العام، لأنه إذا حمل اللفظ على العام دخل فيه الخاص ولا عكس. فإذا قلنا آل محمد لفظ مشترك بين آله أي قرابته المؤمنين به، وبين آله أي أتباعه المؤمنين به، أيهما أعم؟ الأخير، لأنه يدخل فيه آله القرابة المؤمنة به. وفي باب الدعاء ينبغي الحمل على الأعم لدخول أخص فيه ولا عكس. وأما من قال مشنعا على من فسر الآل بالقرابة آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، قال ذلك مشنعا على من فسر الآل بأنهم القرابة. فيقال لهذا الذي شنع إننا نريد بالآل الذين يستحقون الصلاة هم المؤمنون من قرابته، فالذين قالوا إن آله قرابته قالوا المراد المؤمنون، وحينئذ لا يتوجه إليهم هذا التشنيع. في كلام المؤلف نحمل الآل على الأتباع لأنه أعم، وعلى هذا فيكون قوله وصحبه من باب عطف الخاص على العام. ومن صحب الرسول؟ الصحب جمع صاحب، وجمع الجمع أصحاب، والمراد بالصحب هنا اسم جمع مو جمع، لأنه ليس على أوزان الجمع، لكنه اسم جمع وله جمع وهو الأصحاب. من المراد بصحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المراد به كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، سواء طالت مدة اجتماعه به أم قصرت، ولكن بشرط أن يكون مؤمنا به. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة ولهم مراتب في الفضيلة. فعلى سبيل العموم المهاجرون أفضل من الأنصار، ومن أسلم قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعده. ومع هذا فكلهم يوصف بالعدالة، ولذا قال أهل العلم إن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله وسلم تسليما كثيرا، تقدم لنا أن معنى التسليم هو إلقاء السلام، وأن المسلم إذا قال السلام عليكم قيل سلم، نعم قيل في الجواب عليكم السلام، لكن قيل سلم تسليما. فالسلام إذن اسم مصدر سلم، كالكلام اسم مصدر كلم، أفهمت؟ وما معنى سلم؟ أي سلمه من كل الآفات الدنيوية والأخروية. وقيل إن السلام في قول المسلم السلام عليكم قيل إنه اسم من أسماء الله، وأن المعنى الله عليك. الله عليك، ما معنى الله عليك؟ أي الله تعالى يحفظك ويكلأك ويعينك وما أشبه ذلك، لكن المعنى الأول أصح. وقول سلم تسليما لو أننا حذفنا كثيرا لكان المصدر هنا مصدر تأكيد فقط، لكن لما قال كثيرا صار هذا المصدر الذي وصف بأنه كثير مبينا للنوع، فهو مصدر نوعي، لأنكم كما مر علينا في المصدر تعرفون أن المصدر يراد به التوكيد ويراد به العدد ويراد به البيان، بيان نوع المصدر. يقول ابن مالك في هذا توكيدا أو نوعا يفيد يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. نعم قال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها من للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، يؤتى بها أما بعد للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قيل تابها للانتقال من أسلوب إلى آخر. لو كان كذلك لقلنا إذا تغير الأسلوب من إنشاء إلى خبر أو من خبر إلى إنشاء لكان التأتي أما بعد، لكنه تابها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. وإعرابها أما بعد إعرابها غريب، قدرها ابن مالك بقوله أما كمهما يكن من شيء، أما كمهما يكن من شيء، فعلى هذا تكون أما نائبة عن شرط واسم شرط، لأن مهما يكن من شيء، مهما اسم شرط ويكن فعل الشرط. ولهذا تأتي الفاء في الجواب أما بعد فإن، ولهذا قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا أولف. وين تلوي تلوها؟ عبد الإله أين تلوي تلوها؟ ما تعلم، لأن الإنسان ما يضع باله من اسمه عالم. لتلوي تلوها، تلوها هو كلمة بعد، وتلو التلو فإن التصانيف في كلام المؤلف وجوبا أولف. وعلى هذا فنقول أما إيش كلمة نابت عن اسم شرط وفعله، وبعد ظرف زمان متعلق بفعل الشرط المحذوف مبني على الضم في محل نصب، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، التصانيف مصدر تصنيف، وهو جمع للمصدر، وقد ذكر كثير من النحويين أن جمع المصدر لا يصح، لكنه شائع في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم. والتصانيف والتآليف هل بينهما فرق؟ وش الفرق؟ الظاهر مكتق. قال بعضهم إن التأليف أن تؤلف بين كلام وكلام، يعني مثلا تنقل من كلام القيم وكلام ابن الشيخ الإسلام تيمية وكلام ابن حجر وكلام فلان وفلان، وتألف بين هذه الكلمات حتى تكون كلمة واحدة. وعلى هذا فليس من فعل الكاتب إلا أنه ألف بين الكلام بعض مع بعض. والتصنيف أن يكون هو الذي صنع الكلام، هو الذي صنع الكلام بنفسه، فعرف معنى ما قاله أهل العلم ثم كتبه ببيانه هو. ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق، لأنك تجد بعض العلماء يعبر فيقول التصنيف صنفت كذا وكذا، وبعضهم يقول ألفت كذا وكذا. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. اصطلاح أصله في اللغة اصطلاح بالتاء، لكن قلبت الطاء تاء لعلة تصريفية. اصطلاح أهل الحديث، ومصطلح الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الأحكام وما يترتب على الحديث. هذا أهل المصطلح لا يتكلمون عليه، اللهم إلا إذا جاءوا به في سياق التمثيل. إذا جاءوا به في سياق التمثيل ربما، كما ذكروا فيما إذا تعارضت الأحاديث، لما ذكروا باب المضطرب ذكروا أنه إذا أمكن الجمع فلا اضطراب، ثم يأتون بأمثلة ويتكلمون على فقهها. هذا يعتبر كلاما يعتبر كلاما عارضا لبيان التمثيل فقط،
وإلا فإن أهل الاصطلاح لا يدرون عن فقه الأحاديث شيئا. ولهذا الذين يركزون على هذا الفن يفوتهم شيء كثير من فقه الأحاديث، وهم في الحقيقة بمنزلة الصيدلي الذي يصنف الأدوية ويبوبها ويجهزها، وأهل الفقه بالنسبة لهؤلاء مثل الأطباء الذين يعرفون كيف يضعون الداء على الداء، الدواء على الداء، فهؤلاء مقربون وهؤلاء هم الذين يعالجون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام ثاني. الحاصل أن الأمة محتاجة إلى هؤلاء وهؤلاء، محتاجة إلى علم المصطلح كما هي محتاجة إلى علم الفقه، فقه الأحاديث، لأن فقه الأحاديث فرع عن ثبوتها، وثبوتها لا يعلم إلا من طريق المصطلح، لأنه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهو علم يحتاج الإنسان إلى أن يتعلمه من الصغر. يعني علم صالح الحديث أحوج إلى أن يكون في الصغر من علم فقه الحديث، لأن علم الفقه يرتكز على الذكر، وكلما تقدم في السن في الإنسان ما لم يصل عاد إلى حد الهرم فإن ذكاءه أقوى ومعرفته أقوى، لكن في السن الصغيرة يكون حفظه أقوى. حاجة أن تعرف فلان وما قيل فيه، نعم ما قيل فيه، تعرف فلان ومتى كان، لأن لا تتوهم الانقطاع مثلا أنه متصل وما أشبه ذلك. فعلم المصطلح ولا سيما علم الرجال يحتاج إليه الصغير، يعني معناه انتفاع الصغير به أكثر بكثير من انتفاع الكبير، وأنا أحث صغاركم على معرفة ذلك. ومما يقرب لكم هذا في علم الرجال الكتاب الذي هو كاسمه وهو تقريب التهذيب لابن حجر، فإنه خلاصة في الواقع وإن كان فيه بعض الشيء، لكنه هو أحسن ما صنف في هذا الباب، لأنه رحمه الله مارس هذا الفن ممارسة عظيمة جدا، وجاء بخلاصة ما قيل في الرجال، وله اصطلاح في ذلك. يقول: التصانيف في اصطلاح الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. قول أهل الحديث والقديم والحديث فيه جناس، لا عندي في القديم والحديث، يعني ما تدرون ابنك الشر، ابنك الشر. طيب في القديم والحديث، الحديث مع الحديث الأولى فيها جناس، نوعه جناس هو لفظي، لكن ما هو تام، فيها جناس تام. وعبد الرحمن بن داود يحدثنا عن جناس التام، قال: اللفظتان في عدد الحروف وحركاتها اتفقت واختلفت في المعنى، يسمى جناسا تاما. إذن الحديث الأولى مش المراد به؟ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني القديم والحديث الجديد. نعم، في القديم والحديث. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد النيسابوري الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقل. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا اللي هو الخطيب البغدادي رحمه الله. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، عندكم ابن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطاب بعد الخطيب عيال على كتبه. مش معنى العيال؟ لا غير افتراض، العيال الذين يتغذون بكتبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الخلق عيال الله وأحب عيال الله إليه من أحسن إلى عياله. ليس معنى عيال الله يعني أبناؤه، يعني أبناؤه الله عز وجل لم يرد ولم يرد، لكن معناه الذين يتغذون برزقه. عائلتك ليش هم عائلتك؟ لأنهم أولادك؟ لا، فيه زوجة، فيه أم، فيه أب، فيه أخ وما أشبه ذلك، لكن لأنهم يتغذون برزقك فلهذا سموا عيالا. فقولهم عيال على الخطيب معناه يتغذون بكتبه وينتفعون بكتبه. كما قيل كل من جاء بعد الزمخشري في التفسير فيما يتعلق بالبلاغة فهم عيال عليه. نعم، لأنك تجد كل كلامهم يدور على كلام الزمخشري، هذا في البلاغة، وفي المعاني جيد، لكنه إذا جاء في باب الصفات بدأ يخبط خط عشواء. نعم، أقول يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الياندي جزءا سماه الياندي. أنا مش نقول الياندي، أي ثميم، أي نعم، الميانفي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. يعني في مصنف كتاب فيه أمور ضرورية لا بد أن تفهم، وأمثال ذلك من الصنيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. رحمه الله كأنه الآن بيّن لنا أن التصنيف انقسمت إلى قسمين، قسم مختصر وقسم مطول مبسوط. قوله وبهذا نعرف أن البسط في اللغة التوسيع، وأن قول العامة هذا بسيط يعني شوي خطأ. نعم، وقد كلفنا على أخ إبراهيم الدبيان في هذا، وقال لنا أنه ما وجد في اللغة العربية أن البسيط بمعنى القريب، ما وجده، معنى مشهورة في اللغة العامية الدارجة. هنا قال اختصرت، بسطت واختصرت. لماذا بسطت؟ قال ليتوفر علمها ويكثر. لماذا اختصرت؟ ليتيسر فهمها، ولو قال وحفظها لكان أحسن، لأن الاختصار ييسر الحفظ، البسط هو الذي ييسر الفهم، ولا لا؟ لأن الشيء المختصر يسر الفهم، لكن إذا بسطته وشرحته فهمت. الشيء المختصر يسهل حفظه، ولا لا؟ هنا فلعله يريد يتيسر فهمها يعني بعد حفظها. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوزي نذير دمشق. ها؟ كيف؟ الشهر زوزي الآخر زاي عندي. طيب لا، يمكن تختلف النسخ، ما عندك محاشي على هذا؟ نشوف الشيء. زوزي مش عندكم؟ مضبوط. طيب إذا ينصع صلح نص عندي. فجمع لما ولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب عند المتناسب أيضا، واعتنى بتفرانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها المفرقة لا معنى مخا فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. النخبة يعني خلاصة الشيء وما اختير منه. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. سبحان الله ما يخالف. هذا الكتاب كابن الصلاة في علم الحديث يقول لا يحصى كم ناظم له ومختصر. والذي يدعو إلى نظم الكتب هو طلب سهولة الحفظ، كما قال السفارين في عقيدته: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وهذا لا يخفى عليكم الآن، انظروا إلى عذوبة ألبية بن مالك وسهولة حفظها. يقول فيها أيضا: ومستدرك عليه ومقتصر. المستدرك هو الذي أتى بشيء زائد عليه وقال إنه قد فات المصطلح، والمقتصر هو الذي اقتصر على ما في كتابه. ومعارض له ومنتصر، هذا أشده، المعارض الذي يعارضه والمنتصر الذي ينتصر له. نعم، هل نقول إن ابن الصلاح لا يجوز أن يعارض؟ ها؟ لا يمكن، ولكن المرجع إلى ما يقتضيه الدليل. يمكن يعارض وننظر للمعارض، وكم من إنسان عارض عالما ولكنه هو معارض، وكم من إنسان انتصر لعالم وهو أخطأ في انتصاره. والمهم أن المرجع إلى الحق عند اختلاف أهل العلم، قل لا شك أن أهل العلم لهم من يعارضه ولهم من ينتصر لهم، وكم رأينا من يعارض العلماء، بل إن العلماء الكبار المشهورين لا يعارضون فقط، ولكنهم يقدح فيهم في دينهم وعلمهم وأحوالهم مع أنهم من أفضل الناس. نجد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قيل له إنه كافر، فينا بل قيل من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، كفروا من قال إنه شيخ الإسلام. نعم، وقالوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ممثلا، وأنه قدم إلى الشام ذات يوم وخطب الناس وقال إن الله تعالى ينزل من السماء الدنيا، ينزل من العرش أو ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي من هذه الدرجة، ونزل من الدرجة العليا على المنبر إلى الدرجة السفلى. شيخ الإسلام معروف رحمه الله، أبعد الناس عن التمثيل، وينكر على الممثلين في كل كتبه، لكن لا شك أنه كلما قوي الإنسان في إقامة دين الله والدفاع عنه قوي أعداؤه، لأن الله يقول يا مشرف: وكذلك جعلنا لكل نبي يا عبد الرحمن. اترك البنية هذه ما دمه بصالح الله. أقول إن الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. إذن كل من قام مقام الأنبياء في دعوتهم فإن له عدوا من المسلمين بلا شك، لأن بني آدم 999 من أهل النار، واحد من أهل الجنة من الألف، فلا بد أن يكون لهؤلاء معارضون
ومنتقدون، ولكن كما قلت الحق والحمد لله منصور. قال ابن القيم: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. سبق لنا أن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في علم الحديث، في معرفة الرجال، وفي الضوابط التي تجعل الحديث مقبولا أو غير مقبول، وألفوا في ذلك كتبا كثيرة مبسوطة ومختصرة وبين ذلك، وسموا هذا الفن، سموه مصطلح الحديث، وهو بالنسبة للقواعد كأصول الفقه بالنسبة لقواعد الفقه. سبق لنا هذا كله. وابن حجر رحمه الله يقول إنه أراد أن يؤلف كتابا مختصرا جدا يعتبر زبدة لذلك الفن، ونستمع عليه أن يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، ولم يبين اسمه لأن تعيينه ليس بضروري. المهم أن بعض إخوانه سواء كانوا من طلبته أو من أقرانه أو من فوقه سألوه أن يلخص المهم. وما معنى التلخيص؟ في مثلا إيجاز واختصار وتلخيص. التلخيص أن يأتي بالزبدة مما أراد أن يلخصه، لأن معنى لخصت الشيء أزلت شوائبه وأطرافه حتى لا يبقى فيه إلا اللب الصريح الذي الخالي من الحشو. وأظن أن الإيجاز والاختصار قريب من ذلك، قريب من ذلك. يقول: أن يخص له المهم من ذلك، المشار إليه ما هو من علم المصطلح. قال: فلخصته في أوراق لطيفة، يعني فلخصت شرح من أقرأ الآن أين نقرأ، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طيب، لخصته في أوراق لطيفة، الأوراق جمع ورق، وأقل جمع المشهور ثلاثة. كم تأتيه من ورقة؟ أنا كتبتها ورقتين فقط، ها؟ ورقتين. لكن كأن المؤلف حينما كتبها كتبها في أوراق صغيرة، أو أنه كتبها بحروف كبيرة فصارت أوراقا. وعلى كل حال فهي لطيفة كما قال. سميتها نخبة الفكر، أنا كان مكتوب عندي الفكرة، ها؟ الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة الشيء ما ينتخب منه ويختار، ومنه الانتخابات اللي يجريها بعض الناس الذين يلعبون بعقول شعوبهم. نعم، هذه فنخبة الشيء معناه مختاره. وقوله الفكر جمع فكرة، وهي ما يكون في الذهن مما يتولد عن التفكير، ولهذا جاءت على وزن فكرة فعلة اسم للهيئة. وقول في مصطلح أهل الأثر، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن الأثر يعم الحديث المرفوع والموقوف، ولكنه لا يقال للمرفوع إلا مقيدا غالبا، فيقال وفي الأثر عن النبي. أما إذا أطلق فالمراد به ما يروى عن الصحابة من بعدهم، بخلاف الخبر، فإن الخبر يطلق على ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الصحابي، وما أضيف إلى التابعي فمن بعده. قال المؤلف: على ترتيب ابتكرته أو سبيل انتهجته، عندكم أول وسبيل إيه الظاهر وسبيل أحمد على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد رحمه الله. على أنه مختصر جدا لكنه على ترتيب ابتكره. هذا الترتيب يعني يصبره ويتتبعه ثم يقسم. مثال ذلك مثل الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر معين أو محصول بما فوق الاثنين أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا يسمى السبر والتقسيم. ويقول لرد في رد الحديث الرد إما لطعن في الراوي أو لسقوط في السنة. وعلى هذا فقط فالطريقة التي ابتكرها رحمه الله هي هذه الطريقة. وقوله وسبيل انتهاجته هذا مع ما قبله شبه تكرار لأن السبيل بمعنى الطريق والابتكار إذا كان هو الأول من أتى به فهو أول من انتهى به. فمع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض شوارد الفرائض شوارد جمع شاردة والفرائض جمع فريدة وهي التي لا نظير لها. يقال هذا فريد في نوعه أي منفرد لا نظير له. والشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تحضر. وما أكثر الشوارد التي أطلقناها وذهبت إلى غير رجعة لأن لقطة العلم لا تعرف إذا ضاعت ضاعت إلا أن يشاء الله. ولهذا أنا أنصحكم لأنه يوجد أحيانا تأتي على ذهن الإنسان أو يسمعه من أحد فوائد يمكن لو يطالع كثيرا من الكتب ما وجدها بل إنه فيما بعد يتمنى أن يذكرها فلا يذكرها تضيع عليه. فما أحسن أن يقيد أن يكون مع الإنسان دفتر يكون زاد المستعجل كل ما مر مثل هذه الفوائد يقيدها يحصل خيرا كثيرا بذلك. أما قول المؤلف وزوائد الفوائد زوائد الفوائد فزوائد جمع زائدة وفوائد جمع فائدة وهما على صيغة منتهى الجموع. أولا إن على فوائد يدل على أن الزوائد التي زادها رحمه الله من الفوائد كثيرة. وعلى هذا ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب ما دام المؤلف رحمه الله وهو ثقة فيما يقول امتدحه هذا الامتداح فينبغي أن نعتني به. فإن قلت كيف يمتدح الإنسان شيئا ألفه هو وهل هذا إلا من تزكية النفس؟ سؤال عبد الرحمن بن داود ماذا تقول؟ نقول إذا كان المقصود مصلحة الغير إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج. الرسول قال إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وابن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لارتحلت إليه. وهذا فيه تناول على نفسه ولكن مش قصده الحث على طلب العلم. وابن مالك يقول في ألفيته وإن كان ابن مالك ما مو حجة يعني يحتاج من يعتذر عنه لو كان مخطئا مش يقول نعم يقول ما يقول رحمه الله: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط. إلى هنا مقبولة، لكن فائقة ألفية ابن معطي، ما يكون هذا من باب البيع على بيع المسلم؟ نعم. على كل حال هو يريد خير، ما أراد بذلك إلا خير. فهذا ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الخير، وأن نعتني بهذا الكتاب لما فيه من هذه الفوائد. قال رحمه الله تعالى: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. رغب إلي، والأول يقول طلب مني بعض الإخوان، ورغب إلي أشد من طلب ولا مثلها؟ أشد، كأن في ذلك رغبة أكيدة في أن يضع عليها شرحا، لأن المتن متن النخبة كالرموز، إذا لم يشرح ما يكاد أحد يفهمه. قال: شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9261.